الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط فله الرد بالعيبة، وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه، فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة يسقط الخيار. كان الكلام في أنه لو حدث عيب للحيوان في الأيام الثلاثة الأولى التي يوجد فيها خيار الحيوان، فهل أن خيار الحيوان يمنع عن وجود وتحقق خيار العيب أو لا يمنع؟ وبعبارة أخرى، إذا حصل العيب في الأيام الثلاثة الأولى التي يوجد فيها خيار الحيوان، لو قلنا بوجود خيار العيب أيضا الذي يستلزم الرد أيضا، فهو تحصيل للحاصل، لأن خيار الحيوان معناه أن المشتري يستطيع أن يرد هذا الحيوان من خلال هذا الخيار، فخيار العيب الذي أيضا مؤدى أن المشتري يستطيع أن يرد المبيع هذا الخيار لا موجب له. لماذا؟ لأنه يريد أن يوجد قابلية وقدرة للمشتري على الرد، والمفروض أن تلك القدرة والقابلية موجودة من خلال خيار الحيوان. إذن لو قلنا بوجود خيار آخر وهو خيار العيب بالإضافة إلى خيار الحيوان، هذا معناه أنه يلزم تحصيل الحاصل، وحيث أن تحصيل الحاصل لا معنى له، إما محال وإما له، إذن خيار العيب لا يتحقق. وهذا معنى قولهم أنه إذا كان هناك خيار فإنه خيار الحيوان الذي هو في الثلاثة الأيام الأولى، فإنه لو حدث العيب لا يتحقق خيار آخر. هذا من قبيل أن الإنسان محدث ثم أحدث ثانية، هل يتحقق سبب آخر للحدث أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. لماذا؟ باعتبار أنه هذا الإنسان محدث، كان محدثا بالنوم، نام، كان متوضعا ثم نام، فالنوم ناقض للوضوء، ثم صدر منه حدث أصغر، صدر منه ريح أو تغوط أو تبول، فإنه حدث آخر، سبب آخر للحدث، فهل يتكرر سبب الحدث أو لا يتكرر؟ هناك يقولون لا يتكرر. لماذا؟ لأنه ناقض لأي شيء، لا توجد طهارة، المكلف ليس بمتطهر حتى يكون الحدث الثاني ناقضا لطهارته. هنا أيضا قد يقال من هذا القبيل، وهو أن هذا المشتري كان يوجد له خيار الحيوان، فيستطيع على أساس هذا الخيار أن يرد المبيع. الآن إذا حدث عيب في هذه الثلاثة الأيام التي يوجد فيها خيار الحيوان، لا معنى لأن يوجد سبب آخر للخيار أو للرد يكون بسبب العيب، لأنه تحصيل للحاصل. حتى سواء قلنا بأنه يتكرر أو لا يتكرر تظهر الثمرة أو لا تظهر الثمرة، قلنا نعم تظهر الثمرة. الثمرة الأولى هي التي أشرنا إليها بالأمس، وهي أنه لو فرضنا أن المشتري أسقط خياره الأصيل، قلنا أنه تحقق عند العيب خيار ثاني، فالخيار الأرقص على خيار العيب لماذا سيستطيع أن يفسخ من خلال خيار العيب. ما إذا قلنا أن الخيار الثاني لا يفسخ، إذن بسقوط الخيار الأصلي حيث أن الخيار الثاني أيضا لم يوجد، إذن بتحقق العيب لا يستطيع أن يرد هذا المبيع إلى البائع، لا بخيار الحيوان لأنه أسقطه، ولا بخيار العيب لأنه لم يتحقق حتى يستطيع أن يستعمله أن يستفيد منه المشتري. هذه ثمرة. الثمرة الثانية، فلهذا قال وتظهر الفائدة في كلمات الماتن الشهيد الأول، وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي. هسه إما البائع اشترط إسقاط الخيار الأصلي، أو أن المشتري بعد أن اشترى أسقط خياره الأصلي. لو أسقط الخيار الأصلي أو أسقط الخيار المشترط فله الرد بالعيب، إذا قلنا أنه يتحقق خيار بسبب العيب. أما إذا قلنا أنه لا يتحقق خيار بسبب العيب فإنه لا يحق له أن يرد من خلال العيب. وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة. الآن هذا الإنسان كان له خيار حيوان، ثم حدث عيب في هذا الخيار، ثم انقضت الثلاثة، يستطيع أن يفسخ من خلال خيار الحيوان أو لا يستطيع؟ من الواضح لا يستطيع، لأن ثلاثة أيام انتهت مدتها، وهو كان قادرا على الخيار على الرد في هذه الثلاثة وقد انقضت. فبعد الثلاثة إن قلنا أن العيب أيضا سبب لخيار فيستطيع أن يرد من خلال خيار العيب. أما إن قلنا أن العيب لا يولد لا يكون سببا لخيار جديد، إذن لا يستطيع أن يرد بعد ثلاثة أيام، وهذه فائدة مهمة أيضا. وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدم ثبوت الخيار، فإن قلنا بتحقق خيار العيب فيوجد خيار بعد ثلاثة أيام، وإن قلنا أن الخيار الأصلي يمنع عن تحقق خيار العيب، إذن لا يستطيع أن يمنع، لا يستطيع أن يفسخ من خلال خيار العيب بعد انقضاء الثلاثة. فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة يسقط الخيار، أي خيار؟ خيار العيب يسقط بعد، لا يمكن أن يستعمله أن يستفيد منه المشتري بعد انقضاء ثلاثة أيام. وعلى ما اختاره المصنف وهو انه لا يسقط، لانه قال والاقرب جواز الرد بالعيب ايضا، وعلى ما اختاره المصنف رحمه الله يبقى الخيار بعد الثلاثة ايام، اذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة ايام كما هو واضح. الذي يتقيد بثلاثة ايام هو ماذا؟ خيار الحيوان. أما خيار العيب طب لا يتقيد بثلاثة أيام. نعم التفتوا جيدا، نعم يشترط أن يكون هذا العيب حاصلا في زمن الخيار، أما إذا كان العيب حاصلا بعد الثلاثة أيام فإنه بعد متعلق بالمشتري ولا علاقة له بالبائع. طبعا هذا كله إذا كان بعد القبض. الآن شخص باع هذا الحيوان وكان له خيار الحيوان ثلاثة أيام، ثم انقضت ثلاثة أيام، طبعا المشتري استلم الحيوان، انقضت ثلاثة أيام ثم حصل عيبه، هذا يتحمل البائع شيء أو لا يتحمل؟ لا يتحمل. لماذا؟ لأنه وإلا لو كان الأمر كذلك هذا معناه أنه بعد سنة ماتين الحيوان لو صار فيه عيب المسؤول من؟ المسؤول البائع، لا علاقة للبائع بذلك. نعم في زمن الخيار إذا حصل عيب فإنه يستطيع أن يفسخ بعد ذلك بواسطة خيار العيب. فلهذا قال وإن اشترط حصول العيب في الثلاثة فما قبلها، قبل ثلاثة أيام كما لو فرضنا قبل العقد، وغايته فإن قلت بأنه يلزم أنه يوجد عندنا هنا سببان والمسبب واحد. السببان ما هو؟ خيار الحيوان وخيار العيب. المسبب ما هو؟ الفسخ. أنت تستطيع من خلال الخيار ماذا؟ أن تفسخ العقد. فإذا عندك علتان والمعلول واحد، ويستحيل توارد علتين على معلول واحد بناء على ثبوت خيار الحيوان وخيار العيب، يلزم توارد أكثر من علة على معلول واحد وهو محال. هذه المسألة أشرنا إليها فيما سبق، وهي أن توارد علتين على معلول واحد إنما هو محال في الأمور تكوينية، أما في الأمور الاعتبارية فلا محذور فيه، يعني أن تتوارد هناك علل وهي في الحقيقة ليست بعلل كما يقول، وإنما هي معرفات، يعني هذا طريق يريد أن يعرفك الشارع أن لك بهذا السبب خيار الفسخ، وبهذا السبب خيار آخر للفسخ، وبهذا السبب خيار ثالث للفسخ، وبهذا السبب خيار رابع للفسخ، وهكذا. ولا تتداخل هذه الأمور، ولا يلزم منه تحصيل الحاصل، لأن تحصيل الحاصل إنما هو محال في الأمور التكوينية، أما في الأمور الاعتبارية لا يلزم منها هذا المحذور. فلهذا قال وغايته، يعني غاية ما هو مختار المصنف، لأنه مختار المصنف ماذا صار؟ أنه في الثلاثة يوجد خيار الحيوان ويوجد خيار العيب معا. يقول وغايته ثبوت الخيار فيها، أي في الثلاثة الأيام الأولى، بسببين. ما هما السببان؟ العيب وخيار الحيوان، بسببين، وهو يعني ثبوته، ثبوت الخيار بسببين غير قادحين. لماذا غير قادحين؟ قال فإنها، هذا الضمير يعود إلى الأسباب إلى العلل، فإنها معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد. نعم، إلا إذا دل دليل عندنا على التداخل، إذا دل عندنا دليل على التداخل كما في الأغسال، فإنه عند ذلك نقول بأنه يكفي ماذا؟ يكفي فعل لجميع غسل واحد لجميع تلك الأحداث، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق من المجلس. بعد أن انتهى من هذه المسألة، الآن أكفت مناقشة مختصرة مع المحقق صاحب الشوائع رحمة الله تعالى عليه، يريد أن يشير إليها في المتن، وتبع لذلك الشارحي في الشرح. وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه الله المحقق صاحب الشرائع في الدرس على ما نقل عنه، التفتوا لأن العبارة دقيقة، مطلب مهم لا يوجد فيها ولكن العبارة دقيقة، وذكرنا مرارا الإخوة في هذه العبارات لا ينظرون إلى محتوى المطلب، وإنما ينظرون إلى كيفية التعامل مع العبارات، مع عبارات الفقهاء، لأن الطالب لا أقل في مثل عصورنا ارتباطه بهذه الكتب، يعني ارتباطه بكتب العلامة والمحقق والشهيد الأول الثاني، هؤلاء هذه الطبقة من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، فلا بد أن يستأنس مع كيفية بيانهم للأحكام الشرعية. ومن هنا أنا أنصح الطلبة عندما إن شاء الله ينتهون من الدورة من اللمعة، يحاولون أن يقرأوا فالدورة وسائل الشيعة، مو الآن، بعد أن يقرأوا دورة فقهية أنصحهم أن يقرأوا دورة وسائل الشيعة، حتى يستأنسوا بكيفية بيان الأئمة للمطالب. إنه في النتيجة الأئمة سلام الله عليهم عندهم فبيان خاص في بيان الأحكام الشرعية. عندما تأنسون الآن هذا الأسلوب من الفقهاء ترجع إلى الرواية تجد أن الرواية لها أسلوب آخر تتكلم، ليس بهذا الأسلوب المعقد الموجود في الكتب الفقهية. الطالب هو المهم أنه يأنس بدورة حديثية بغض النظر عما يقوله هذا الفقيه أو ذاك الفقيه أو هذا ماذا يفهم ذاك ماذا يفهم، لا يستأنس ذهنه، يحاول أن يستأنس ويتكيف مع دورة حديثية بحديث من خلال حديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم قال على ما نقل عنه في مجلس الدرس: لا يرد إلا بالخيار. ألف ولام هنا ألف ولام العهدية، يعني الخيار الأصلي، يعني خيار الحيوان. لا يرد إلا بالخيار وهو ينافي حكمه. التفتوا جيدا، معنى لا يرد إلا بالخيار ما هو؟ يعني إذا حصل عيب في الثلاثة أيام الأولى من خيار الحيوان، أنت يمكنك أن ترد الحيوان من خلال خيار الحيوان ومن خلال خيار العيب أو من خلال خيار الحيوان فقط. العبارة ماذا تريد أن تقول؟ خيار الحيوان فقط. إذن خيار العيب الذي قلنا فيما سبق ولو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش، يعني مخير بين أن يرد وبين أن يمضي ويأخذ الأرش. بناء على هذه العبارة بخيار العيب يستطيع أن يرد أو لا يستطيع أن يرد؟ خيار العيب لا يستطيع أن يرد، وإنما فقط يستطيع أن يأخذ الأرش، لأنه لا يرد إلا بالخيار الأصلي. نعم بالخيار الأصلي يستطيع أن يرد، أما من خلال خيار العيب، من خلال العيب يستطيع أن يرد أو لا يستطيع أن يرد؟ يعني لو فرضنا بسبب من الأسباب كان خيار الحيوان ساقطا، يستطيع أن يرد في الثلاثة أيام من خلال خيار العيب أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. بعد ماذا يستطيع أن يأخذ؟ أرش فقط. إذن التفتوا جيدا، في العيب إذا تداخل مع خيار الحيوان أحد الشقين يسقط، بعد الرد لا يكون، يوجد ماذا؟ فقط أرش. واضح صار المطلب؟ هذه العبارة لا يرد إلا بالخيار، قلنا ألف ولام، ألف ولام عهدية، يعني إلا بالخيار الأصلي، والخيار الأصلي ما هو؟ هو خيار الحيوان. فإذا سقط لسبب من الأسباب لا يستطيع أن يرد بخيار العيب، يعني أن يرد هذا المبيع من خلال خيار العيب، وإذا لا يستطيع أن يرد يأخذ في قباله ماذا؟ يأخذ الأرش. إذن هذه العبارة تريد أن تقول لنا بأنه إذا حصل عيب في المبيع في الثلاثة الأيام الأولى فالمشتري من خلال العيب لا يستطيع أن يأخذ إلا الأرش. واضح هذا المطلب؟ فستعالوا إلى عباراته الأخرى لنرى بأنه تنسجم مع هذه العبارة أو لا تنسجم. قال على ما نقل عن لا يرد المبيع يعني الحيوان إلا بالخيار، هذه العبارة المنقول عنه في مجلس الدرس، ولكن وهذا المنقول عنه في مجلس الدرس ينافي حكمه في الشرائع. ماذا قال في الشرائع المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه؟ هذه عبارته في الشرائع: بأن الحدث في الثلاثة، مراد من الحدث يعني العيب هنا، بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان يعني العيب في الثلاثة من مال البائع. التفتوا جيدا، وإذا كان من مال البائع ماذا يأخذه؟ يرد لو يأخذ الأرش. العبارة الأولى ماذا قالت؟ يرد لو يأخذ الأرش. يأخذ الأرش مع أن المحقق صاحب الشراء قال بعدم الأرش فيه. إذن حصل عيب لا يمكنه أن يرد بمقتضى ما نقل عنه في الدرس، ولا يمكن أن يأخذ الأرش بمقتضى ما ذكر عنه ماذا في الشرائع. بعد ماذا يفعل؟ أكو تنافي أو لا يوجد تنافي؟ يقول من مال البائع، هو من مال البائع لو بالرأس لو بالأرش، ما نقل عنه في مجلس الدرس لا يرد، ما ذكره في الشرائع لا يأخذ الأرش. لعد من مال البائع كيف؟ لأنه من مال البائع إما بالرد وإما بالأرش. بالرد لا يمكن أن يرد لأنه في مجلس الدرس قال لا يمكن أن يرد من خلال خيار العين. في الشرائع قال من بال البائع ولكن لا يوجد فيه أرش، يعني لابد ماذا؟ أن يرد. إذن عبارة مجلس الدرس تقول لا يرد فلا بد أن يأخذ الأرش، وعبارة الشرائع تقول لا أرش فلا بد أن يأخذ بالرأس، فهما متنافيان. واضح التنافي ولا؟ قال وهو ينافي حكمه، أي حكم صاحب الشرائع في الشرائع، بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان في الثلاثة مما للبائع، ومما للبائع إما أن يكون برد وهو منفي بحسب ما نقل عنه في مجلس الدرس، أو بالأرش وهو منفي بحسب ما ذكره في كتاب الشرائع. وكذا التلف، يقول هذا الحكم ليس مختصا بالحدث أو بالعيب وإنما في التلف أيضا، مع حكمه أي صاحب الشرائع فيها، أي في هذه المسألة وهي في الثلاثة، فيها بعد في الشرائع طبعا، فيها بعد ذلك بلا فصل بعدم الأرش فيه. واضح التنافي؟ قال فإنه الآن يريد أن يبين أنه لا يمكن أن نقبل أنه هم من مال البائع، يعني إذا حدث عيب في الثلاثة أو حدث تلف في الثلاثة فهو من مال البائع، ولكنه لا حق له لا في الرد ولا في الأرش. هذا معناه أنه ليس من مال البائع وإنما من مال المشتري. إذن من جهة تقول أنه من مال البائع، ومن جهة تقول أنه لا يحق للمشتري أن يرد أو يأخذ الأرش، يعني من مال المشتري. فإنه إذا كان مضمونا، يعني إذا كان الحدث الحاصل يعني الموجب للنقص يعني العيب، فإنه إذا كان العيب والحدث الموجب للنقص مضمونا على البائع كالجملة، يعني كما أن الجملة مضمونة على البائع إذا كان هناك تلفون، لزمه يعني يلزم على المحقق الحلي أن يقول ماذا؟ إما أن يقول هناك بالأرش فقط، وإما أن يخيره بين الرد وبين الأرش. فإنه إذا كان العيب مضمونا على البائع كالجملة، هذه جملة كالجملة اجعلوها بين شارحتين، وإلى أصل المطلب، فإنه إذا كان العيب مضمونا على البائع لزمه الحكم بالأرش أو التخيير بين الأرش وبين الرد. مو مهم، المهم لا يمكن أن ينفي الأرش وأن ينفي الرد. إما ينبغي أن يقول بالأرش هنا يعني في عبارة الشرائع، وإما أن يخيره بين الرد وبين الأرش. لزمه الحكم، يعني لزم المحقق الحلي هنا في عبارة الشرائع، لزمه الحكم بالأرش، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا على البائع إلا ثبوت أرشه، فهو من مال البائع، يعني ماذا؟ يعني مضمون على البائع، يعني لابد أن يأخذ الأرش من البائع، لأن الأرش عوض الجزء الفائت، لزمه الحكم بالعرش او لزمه التخيير بين العرش وبين الراد، كما انه في الجملة كذلك. هذه كالجملة الان يريد بين حكم الجملة، كما ان ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوض الجملة وهو الثمان. طب هسه انتم ماذا تقولون؟ يقول والاقوى التخيير كما ذكرنا، لانه لزمه العرش. لا لا، ليس الامر كذلك، والاقوى التخيير، انه قال لزمه الحكم بالعرش او التخيير. والاقوى عند الشارح ما هو؟ التخيير. والاقوى التخيير بين الرد والعرش كالمتقدم. ما الذي تقدم؟ وهو حدوث العيب في الحيوان قبل القبض، الذي تقدم في صفحة ماذا؟ في صفحة 319. هنا قال لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض، قال متمخير بين الرد وبين العرش، يقول بعد القبض ايضا في الثلاثة حصل عيب، ايضا مخير بين الرد وبين العرش. والاقوى التخيير بين الرد والعرش كالمتقدم، هذه الف ولام عهدية ايضا، يعني كما هو المتقدم في مسألة ما قبل القبض لاشتراكهما، يعني سواء كان ما قبل القبض او ما بعد القبض، او لاشتراك المسألتين، مسألة ما قبل القبض ومسألة ما بعد القبض، لاشتراكهما في ضمان البائع. يعني بعبارة اخرى، المقتضي موجود والمانع ماذا؟ مفقود، وعدم المانعية من الرد. اذن المقتضي للرد موجود ولا يوجد هناك اي مانع من الرد. نعم هناك مانع واحد سنذكره بعد ذلك، قال وعدم المانعية لاشتراكهما في ضمان البائع، يعني وجود المقتضي وعدم المانعية من الرد. وهذا الذي ذكرناه، وهو انه مخير بين الرد والعرش في مسألتنا هذه كما كان مخيرا في المسألة السابقة، هو المنقول عن شيخه نجيب الدين ابن نما رحمه الله. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يحاول ان يجد مؤيدا لمطلبه من هنا ولو كان نقطة. لا نقطة. الان عندما قال وعدم المانعية، يريد ان يقول في بعض الصورة، في بعض الصور توجد مانعية، المقتضي موجود ولكن المانع ماذا؟ غير مفقود، وانما المانع متحقق. فرض المسألة هكذا، تفتوا جيدا. الانسان شو هذا باب مسدود او مفتوح مولانا؟ لو فرضنا ان هناك حيوان ففيه خيار ماذا؟ خيار الحيوان، ثم اصابه عيب في الثلاثة الاولى، في هذه الثلاثة الاولى اصابه عين، الخيار موجود لو مو موجود؟ خيار العيب ايضا موجود، فيستطيع ان يرد من خلال خيار العيب ايضا كالمتقدم. انتهت الثلاثة، اصاب هذا الحيوان عيب اخر، يستطيع ان يرد او لا يستطيع؟ عيب غير العيب الاول، في العيب الاول انكسرت احدى رجليه، في العيب الثاني انكسر احدى يديه او انقطع احد اذنيه، هذا عيب بعد، هل يستطيع ان يرد بعد او لا يستطيع؟ انه ينحصر في العرش. هنا يريد ان يقول بانه المقتضي موجود للرد بالعيب الاول، ولكن وجد مانع وهو العيب الثاني، العيب الثاني بعد الثلاثة البائع مسؤول عنه وليس بمسؤول عنه. قلنا فيما سبق بان العيب الحاصل بعد الثلاثة، بعد ثلاثة ايام، ليس البائع مسؤولا عنه، فاذا لم يكن مسؤولا عنه إذن من حقه بعد المشتري أن يأخذ الأرش فقط. لماذا؟ لأن البائع يقول لو كان هذا العيب حاصل في الثلاثة، أنت حق من الناحية الشرعية لك حق أن ترده عليه، ولكن هذا العيب حصل ماذا؟ بعد الثلاثة، وأنا لست مسؤولا بعد الثلاثة، إذن لا يحق لك أن ترد، وإنما فقط يجوز لك أن تأخذ الأرش. فإذا هذا عندما قال لاشتراكهما في ضمان البائع يعني وجود المقتضي، وعدم المانعية يعني عدم تحقق المانع. الآن أراد أن يذكر مثال لتحقق المانع، عند ذلك بعد لا يوجد خيار في الرد أو الأرش، وإنما ينحصر الأمر في الأرش. نقطة. قال: ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق. يعني هذا معنى فرض المسألة ما هو؟ عيبين أكو، خيار الحيوان أولا، وعيب حاصل في الثلاثة، وعيب حاصل بعد الثلاثة. هذا العيب الحاصل بعد الثلاثة يمنع أن ترد من خلال العيب الحاصل في الثلاثة. لماذا؟ لكونه هذا العيب الحاصل بعد الثلاثة لكونه غير مضمون على البائع. فإذا كان غير مضمون على البائع، البائع يقول أرجع علي المبيع على ما هو عليه، وهنا يستطيع أن يرجع المشتري المبيع على ما هو عليه أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه حصل عيب ليس البائع ضامنا لا وليس مسؤولا عنه لكونه غير مضمون على البائع مع تغير المبيع، فإن رد المبيع مشروط ببقاء المبيع على ما كان فيثبت على ما كان الآن فارزة وعليه، إذن فيثبت في السابق الأرش خاصة. بعد لا يستطيع من خلال العيب السابق إما أن يرد المبيع وإما أن يأخذ الأرش. المسألة الثالثة: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم المشتري الواطي العشر أو نصف العشر. هذه المسألة من مسائل من مصاديق بيع الفضولي، وهو أنه تارة أن الإنسان يبيع الكتاب فضولة، وأخرى يبيع أمة الغير فضولة. طبعا المسألة أيضا يمكن أن تكون أعم مما ذكرت هنا، وإن كان العنوان هو عنوان الأمة، ولكنه يمكن أن نطرح المسألة في مطلق الحيوان. أن يبيع الحيوان، التفتوا جيدا، أن يبيع حيوان غير الأناسي، أن يبيع الحيوان فضولة والإنسان يأخذ ذلك الحيوان، المشتري يأخذه ثم بواسطة حيوان آخر يستولد هذا الحيوان، والأحكام تأتي أيضا، كل الأحكام تأتي، ثم بواسطة هذه الولادة قد يحصل عيب في هذا الحيوان ونحو ذلك من الأحكام. إذن العنوان وإن كان عنوان لو ظهرت الأمة، ولكن هذا واحد من المصاديق، وإلا يمكن أن نعمم المسألة. فلا يتصور أن المسألة لا فائدة منها، لا، يمكن أن تكون فيها فائدة إذا عنونا لو ظهر الحيوان، والحيوان أعم من أن تكون أمة يعني أناسي أو غير أناسي، ولكنه طبعا مع بعض الفروق، لأنه إذا كان الحيوان أناسي فيوجد مهر، أما إذا كان الحيوان غير أناسي فلا يوجد مهر. إذن هذه جهات الافتراق، ولكن توجد هناك جهات اتفاق، وهو أنه لو فرض بأنه استولد هذا الحيوان فولد له شيء، فحصل له عطب أو تلف الحيوان حين الولادة، هذه كلها لابد أن يرجع فيها البائع، يرجع فيها المالك على المشتري، ثم يرجع فيها المشتري على البائع الفضولي. إذن هذه المسألة من مصاديق بحث الفضولي. قال: فلهذا بعد ما نقف عندها كثيرا باعتبار أنها واضحة على المبادئ. قال: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم المشتري الواطئ العشر إن كانت بكرا. هناك رواية، هذه الرواية تامة أو غير تامة بحثها موكول إلى محل آخر، وهو أنه لو تبين أن هذه الأمة المشترات من زيدين لم يكن البائع مالكا لها، فهنا يأتي المالك الأصلي للأمة ويغرم أو يغرم المشتري الواطئ لها لأنه أزال بتارتها، يغرمه ماذا؟ يغرمه العوش، عشر قيمة هذه الأمة إن كانت بكرا، ويغرمه 1/20 نصف العشر، يعني 1/20 من قيمة الأمة إذا كانت ثيبا. يقول فأغرم المشتري، أغرم لمن؟ أغرم للمالك الأصلي، يعني المالك الأصلي رجع على المشتري. فأغرم المشتري الواطئ عوش، العوش عشر القيمة إن كانت تلك الأمة بكرا، أو نصف العشر إن كانت تلك الأمة ثيبا. خب لماذا يرجع المالك على المشتري؟ يقول لما تقدم في بحث الفضولي، لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري. هسه سواء كان المشتري عالما بأن البائع فضولي أو كان جاهلا بأن البائع فضولي، هذا لا يؤثر في جواز رجوع المالك على المشتري، وإنما يؤثر أين؟ إذا كان عالما فالمشتري لا يحق له أن يرجع على البائع الفضولي، إذا كان جاهلا فالمشتري يحق له أن يرجع على البائع الفضولي، لأنه المغرور يرجع على من غره. قال لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري، كان المشتري عالما أم جاهلا؟ من جواز رجوع المالك بالعين، هذه بالعين متعلق بجواز الرجوع، من جواز الرجوع بأصل العين وجواز الرجوع بمنافعها المستوفاة. المستوفاة شغل هذه الأمة وأخذ منها شغلا، ومنافعها المستوفاة وغيرها، وغير منافعها المستوفاة. تذكرون بحثه تقدم مفصلا في بحث الفضولي. فإن ذلك يعني أخذ الغرامة من قبل المالك، أخذ الغرامة التي أخذها المالك من المشتري، فإن ذلك هو عوض بضع الأمة. هذا أخذ عشر أو أخذ نصف أو نصف العشر، هذا هو عوض بضع الأمة، عوض البضع. لا يعبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه مهر، لأنه سيتضح بعد ذلك أن الأمة لا مهر لها. فإن ذلك هو عوض بضع الأمة. خب لماذا عشر ونصف العشر؟ قال للنص الدال على ذلك، على العشر إذا كانت ثيبا، وعلى نصف العشر إذا كانت، على العشر إذا كانت بكرا، ونصف العشر إذا كانت ثيبا، للنص الدال على ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يأخذ العوش أو نصف العوش، وإنما يأخذ مهر المثل. يعني يفرض أن هذه، لو كانت هذه أمة الآن، هذه الأمة ما هو مهرها؟ طبعا هذا المهر ليس للأمة، وإنما ما لمن؟ لمولى الأمة. ما هو مهرها؟ في النتيجة هذه الأمة لو كسر رجلها مثلا، كان له قيمة وليس له قيمة؟ لو افتضت بكارتها فيؤخذ ما يقابل مهر المثل. لماذا؟ يقول باعتبار أنه بعض ناقش في تلك الرواية، فإذا لم يوجد عندنا نص في المقام فنرجع إلى ماذا؟ فنرجع إلى مهر المثل. قال أو مهر المثل، لأنه يعني أخذ مهر المثل، لأنه القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غير البضع أيضا. لو تلفت هذه الأمة فإنه أيضا يؤخذ ماذا؟ قيمة المثل. طب لماذا نقول مهر المثل؟ الرواية أين؟ يقول واطراحا للنص دال على التقدير بالعشر أو نصف العشرة، وإلا مع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى مهر المثل أو أجرة المثل. خب الآن هذا قوله، المثل عبارة هكذا،
لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصف العشر أو مهر المثل. هذه أو تريد، يريد أن يفيد التخيير أو تفيد الترديد، أي منهم؟ يريد أن يقول بأنه لا يوجد قولا، لا يوجد عندنا قول بالتخيير، وإنما هذه الأو الواردة في المثل إما هي للترديد، يعني أن المصنفة رحمة الله عليه متوقف في الحكم، لا يستطيع أن يجزم لا بهذا ولا بهذا، هذه للترديد. وإما أنه يريد أن يشير إلى القولين في المسألة، قول الأول وقول الثاني، وإلا لا يريد أن يقول ماذا بالتخيير بينهما، لأنه لا يوجد هناك قائل بالتخيير. يقول وهذا الترديد الذي قال فأغرم الواطئ العش أو نصف العش أو مهر المثل، وهذا الترديد توقف من المصنف في الحكم، هذا الاحتمال الأول، أو إشارة إلى القولين في المسألة، هذا الاحتمال الثاني، لا أنه تخيير بين الأمرين الذي هو الاحتمال الثالث. لماذا ليس هو تخيير بين الأمرين؟ يريد أن يقول أنه توجد طرائن في كلام المصنف أنه لا يريد أن يقول بالتخيير بينهما، وإما هو ترديد وإما هو إشارة إلى القولين في المسألة. السؤال إذا كان إشارة إلى القولين في المسألة، الأقوى المشهور أي منهما؟ يقول والمشهور من هذين القولين هو ماذا؟ هو الأول، يعني العشر أو نصف العشر. وكذلك لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرما، كذلك وأغرم الأجرة عما استوفاه من منافعها أو فاتت تلك المنافع تحت يد المشتري، من قبيل ما تذكرون ذاك الوقت بينا، قلنا مثال الدار، قلنا هذا الإنسان اشترى هذه الدار من بائع فضولي، ولكن لم يستوفي منافعها، لم يجلس الدار ولم يؤجرها لأحد، ولكنه بقيت الدار تحت يده لمدة 5 أشهر. هنا المالك الأصلي يستطيع أن يأتي ويأخذ ماذا؟ أجرة هذه المنافع غير المستوفاة أو فاتت تحت يده. وقيمة الولد، افترضوا بأن هذا الواطي المشتري كان حرا، التفتوا جيدا، كان حرا فاستولدها، فهذا الولد حر أو عبد؟ ها؟ من الواضح بأنه يتبع أشرف الأبوين فيكون حرا، فهنا لا يستطيع أن يدعي صاحب الأمة مالك الأمة، لا يستطيع أن يقول أن هذا الولد ماذا لي، وإنما يستطيع أن يطالب بقيمة الولد، يعني يفرض هذا الولد لو كان عبدا ما هو قيمته، فيعطى بذلك المقدار لمن؟ لمالك الأمة. لماذا؟ باعتبار أن هذه المدة التي انشغلت الأمة بهذا الحمل كان يمكن للمولى أن يزوجها لبعض عبيده فيحصل على ولد ماذا؟ رق، يحصل على عبد. إذن هنا لو استولدها المشتري الحر فإنه يكون الولد حرا، ولكن يجب عليه أن يغرم قيمة الولد لصاحب الأمة. هنا يوجد عندنا فرع جديد، وهو أنه إذا استولد المشتري الحر الأمة هل تكون أم ولد أو لا تكون؟ هنا هذه من الموارد التي هي أم ولد ولكنه لا تتشبث بالحرية. وقيمة وأغرم قيمة الولد يوم ولادته لو كان المشتري قد أحبلها وولدته حيا. هذه وولدته حيا خلاف بين الفقهاء أن هذا القيد نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه. لو ولدته ميتا 9 أشهر ثم ولد ميتا، يأخذ الغرامة ولا يأخذ الغرامة؟ يقول نعم الملاك موجود، وهو أنه هذه الأمة انشغلت بهذا الحمل لمدة 9 أشهر سواء كان حيا أو كان ميتا، المهم هذه المدة كان يستطيع صاحب الأمة أن يستفيد من هذه الأمة. فإذا أن يكون المولود حيا هذا لا دليل على بل حتى لو كان ميتا كما ذكر بعض المفسرين. يقول التفتوا جيدا، هذه لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم المشتري كذا، وأغرم الأجرة، وأغرم مهر المثل، وأغرم العشر أو نصف العشر، ماذا يفعل المشتري؟ الكلام في بحث الفضولي، رجع المشتري بها أي بهذه المذكورات جماع، رجع بها على من؟ على البائع الفضولي، ولكن مع جهل هذا المشتري بأن هذه الأمة مستحقة للغير، لما تقدم من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع من رجوعه على البائع بجميع ما يغرمه للمالك. من هنا يشكل المصنف الشارح على نفسه، أو يشكل يريد أن يرد هذا الإشكال، وهو أنه تبين هذه المسألة من مصادق ماذا؟ من مصادق بحث الفضولي، فلماذا جاءت هنا؟ يقول باعتبار فيها بعض الإضافات وهي العشر، نصف العشر، مهر المثل ونحو ذلك ذكرت، وإلا كما تقولون هي من مصادق بحث الفضولي. والغرض من ذكر هذه هنا، يعني ذكر الأمة هنا، التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها. الغرض هذا بيان بعض الخصوصيات، وإلا كما تقولون هو من مصادق بحث الفضولي. نقطة، ولا فرق في ثبوت العقر. في صحاح اللغة عرف العقر، قال هو الثمن الذي يدفع أو المهر الذي يدفع في قبال وطء الشبهة. هذا العقر، هذا الذي يعبر عنه في الحاشية رقم 4، هو ما يؤخذ بإزاء الوطء، لا في صحاح اللغة يقيده، يقول بإزاء وطء الشبهة، المهر الذي يدفعه الواطئ بإزاء وطء الشبهة، والأمر سهل. الآن هذا الحكم الذي ذكرناه، وهو أنه المالك يأخذ النصف أو يأخذ نصف العشر أو نصف العشر أو يأخذ مهر المثل، سواء كانت الأمة تعلم بأن هذا البيع غير صحيح، لأن هذا ليس مالكه، هي تعلم هذا الذي يبيع ليس هو المالك، ولكن تريد أن تتخلص، فهي عالمة بأنها ماذا؟ انتقلت إلى ملك المشتري أو لم تنتقل. فإذا اجتماعها مع الرجل كان حلالا أو كان زنا؟ كان زنا. هنا المالك يستطيع أن يأخذ العشر أو نصف العشر أو مهر المثل، سواء كانت الأمة عالمة بأن البيع فضولي أم لا، أو في فرض جهلها بأن البيع فضولي يمكن للمولى أن يأخذ، أما في فرض العلم فلا يمكن له أن يأخذ. لماذا لا يمكن له أن يأخذ؟ لأنه لا مهر لفقيه. هذه المرأة العالمة، هذه الأمة التي كانت تعلم بأن البيع بيع فضولي، فهي بغي أو ليست ببغي حين الاجتماع؟ ولا مهر لفقيه. وعرف صار المطلب. هنا يريد أن يقول الشارح بأنه لا فرق بين أن تكون الأمة عالمة بأن البيع فضولي أو أنها جاهلة. لماذا؟ يقول لأن هذا المهر ليس هو حق المرأة، حتى نقول إذا كانت عالمة فلا مهر لها، وإذا كانت جاهلة فلها المهر، وإنما الحق من؟ حق المولى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا الأمة هي المخالفة، الأمة هي العاصية، ما علاقة المولى به؟ بلي مطلقا. بعد أنا بدي أقول سواء كانت في المنافع الأخرى أو في غير المنافع، المهم هو إحنا ما عندنا دليل أنه في المنافع الأخرى فليست لها أجرة المثل، إحنا في الزنا فقط عندنا لا مارة لبغي، أما في المنافع الأخرى لا فرق، سواء كانت أجرة بعدها تأخذ الأجرة، سواء كانت زوجته أو لم تكن زوجته، أنت استفدت منها فلا بد أن تدفع أجرة الاستفادة. قال ولا فرق في ثبوت العقر، يعني المهر الذي هو مهر المثل او العشر او نصف العشر، ولا فرق في ثبوت العقر بالواط بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهل الأمة بعدم صحة البيع على أصح القولين في المسألة. القول الآخر سيأتي بيانه بعد ذلك، وهو الذي يعني الإطلاق أنه لا فرق، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارات. لماذا؟ قال لأن ذلك يعني العقر الذي يأخذه المالك، لأن ذلك حق للمولى، وإن كانت الأمة ماذا؟ عالمة، ولا تزر وازرة وزرة أخرى، هي كانت عالمة فتتحمل الوزرة، ولكن لماذا يتحمل المولى عنها ذلك؟ ولا تزر وازرة وزرة أخرى، ولا تصير بذلك أم ولد. الآن ذكر هذا الفرع الذي تقدمت الإشارة إليه، ولا تصير بذلك أم ولد، لأنها هذه الأمة في نفس الأمر ملك غير الواطئ. وفي الدروس يأتي، والحمد لله رب العالمين.